من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تعالوا نقف عند سؤال في هذه الجمعة، وهو سؤال يشغل بال كل مسلم: هل يفتح المسلمون القدس؟ هل هذا حقيقة فعلا؟ هل سيحدث هذا يوما؟ ونجيب على سؤال قبل هذا السؤال: لماذا القدس؟ لماذا نحب القدس هذا الحب العظيم؟ لماذا نحب القدس أكثر من الأرض التي ولدنا عليها؟ نعم، إننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب مدينة القدس أكثر من حبنا لهذه البلد. هذا دين، وإن كنت تحب بلدك أكثر من حبك إلى مدينة القدس فأنت مخالف لدين الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة قال: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي. ما كانت أحب البلاد إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنها أحب بلاد الله إلى الله. فلم يحبها لأنه بلد، لأنه أرض التي ولد عليها. وإلا سؤال بدهي جدا: النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكان يقعد فيها لو بيحبها علشان أي مسقط رأسه بقى والأرض التي ولد عليها والتراب الوطن والكلام ده؟ لا، نحن نتقرب إلى الله بأن نحب مكة أولا ثم المدينة ثم القدس قبل كل أرض على وجه الدنيا. وهذا لأسباب ما أتى هذا الأمر اعتباطيا، لا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا لماذا القدس. أولا لأنها أرض مباركة، وهذا مذكور في القرآن أكثر من مرة. قال الله عز وجل: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قالوا هذه الأرض مدينة القدس، كانت عاصمة سليمان عليه السلام، بارك الله في هذه الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يقل باركنا فيه، لأن الأرض المباركة مش القدس، مش المسجد الأقصى فقط، بل كل مدينة القدس، بل كل بلاد الشام أرض مباركة. قال الله في قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذه سبأ وهذه قرى باركنا فيها وفي قرى ظاهرة بينهم. قال العلماء: القرى التي بارك الله فيها هي قرى مدينة القدس، فهذه أرض مباركة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. قالوا هذه الأرض كانت أرض الشام، وقيل كانت مدينة القدس. فهذه أرض مباركة، هذه أرض مباركة لها فضل ولها شرف على غيرها من بقاع الأرض باستثناء مكة والمدينة. ثانيا، هي مصر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرأنا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان ممكن حدث الإسراء والمعراج ده يكون من مكان تاني غير القدس، كان ممكن المدينة مثلا، أي أرض الدنيا واسعة، ليه اختار القدس؟ لماذا يسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى القدس، ثم رحلة المعراج تكون من المسجد الأقصى، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام على البراق إلى القدس، ويربط البراق خارج المسجد؟ قال عليه الصلاة والسلام: في المكان الذي يربط فيه الأنبياء. مش أول واحد يروح للقدس، لا، إن القدس أرض أكثر الأنبياء، أكثر الأنبياء كانوا في القدس. بعض الأنبياء جاءوا مصر، وبعضهم جاء في العكان في العراق كإبراهيم عليه السلام، لكن أكثر الأنبياء باتفاق العلماء كانوا في مدينة القدس. فإبراهيم عليه السلام هاجر إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى وربط الفرس، قال: في المكان الذي يربط، كهكذا في الحديث، في المكان الذي يربط فيه الأنبياء. ودخل وصلى بالأنبياء كما صح في الحديث، ثم أعرج به من القدس إلى السماء السابعة. اختيار مدينة القدس والمسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج لعظيم فضله وشرفه. ثالثا، هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، يعني لا تخرج من بيتك، لا يجوز شرعا أن تشد رحلك إلا إلى المساجد الثلاث. أن طلعت من بيتك مخصوص عشان تذهب إلى مسجد الحسين تصلي فيه، لا يجوز. ليه؟ لأن لا يشد الرحل ما تخرج من بيتك مخصوص إلا إلى المساجد الثلاثة هذه. لكن لو أنت مثلا قدرا كنت مثلا في جنب مسجد قباء فذهبت تصلي فيه، كنت في المدينة فذهبت تصلي في مسجد قباء، لكن تخرج من مصر هنا إلى مسجد قباء، مسجد قباء غير مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. لكن تخرج من هنا مخصوص تزور المسجد النبوي، يجوز. وانت هناك قريب من المسجد قباء تزور مسجد قباء، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. رابعا، هو قبلة المسلمين الأولى، والظاهر أنه كان قبلة الأمم قبل ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة، ولم يكن وحده هو الذي يصلي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إبراهيم عليه السلام كان يصلي أيضا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة. فكل الأنبياء كانوا يصلون قبلتهم يظهر والله أعلم أنها كانت إلى مدينة القدس، كانت إلى المسجد الأقصى، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقبلته أيضا إلى المسجد الأقصى. قال البراء بن عازب 16 شهرا أو 17 شهرا والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون إلى المسجد الأقصى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون قبلته إلى المسجد الحرام، فهذه قبلة المسلمين الأولى. خامسا، الصلاة في المسجد الأقصى ليست كالصلاة في غيره، لها فضل عظيم. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سليمان عليه السلام سأل ربه 3 فأعطاه 2 ونرجو أن يكون قد أعطاه 3. أولا سأله حكما يصادف حكمه، وتعرفون القصة ففهمناها سليمان. فكان حكم سليمان عليه السلام في الغالب صائبا ويوافق حكم الله عز وجل، أعطاه الله هذه. سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأعطاه الله هذه. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بعفريت من الجن، أمسكه وهم أن يربطه في المسجد. قال: فتذكرت دعوة سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلولا ذلك لربطهم في المسجد. وأصبح الصحابة ينظرون إلى هذا العفريت وهم يرونه وهو مربوط في المسجد بقدرة الله عز وجل. الثالثة، سأل الله عز وجل لا يخرج رجل مسلم من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد. واللي بيتكلم سليمان عليه السلام يعني يقصد المسجد الأقصى. إذا خرج إنسان مسلم فصلى في المسجد الأقصى خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، يغفر الله له ذنوبه. فاللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، فضل عظيم جدا. هذا الحديث ليس هناك حديث مثله في فضل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وإن كان فضل والمسجد النبوي، إن كان المسجد النبوي والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، لكن هذا الفضل بالذات اختص الله به المسجد الأقصى. أما فضل الصلاة في المسجد الأقصى على الصلاة في غيره، اختلفت الروايات. في رواية ضعيفة أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة فيما سواه 1000 مرة، طبعا باستثناء الحرمين. وفي حديث ضعيف آخر أفضل 500 مرة. وفي حديث ثالث إسناده حسن عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة اختلفوا أيهما أفضل، المسجد النبوي أو المسجد الأقصى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه كما في الحديث الصحيح، وفي المسجد الحرام 100,000. اللهم لا تحرمنا الصلاة في مسجدك الحرام وفي مسجد النبي. فإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى 4 مرات، إذن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل الصلاة في غيره بأفضل من 250 صلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولنعم المصلى هو، يمدح المسجد الأقصى، نعم المصلى، نعم المسجد. ثم قال وليوشكن سيحدث هذا يوما ما أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس أفضل من الدنيا جميعا. لو لك من الأرض مثل قدم فرس وترى منه بيت المقدس أحب إليك من الدنيا جميعا. ووالله هذا حدث. نحن لو أن لنا من الأرض مثل هذا الفرس، مكان قدم الفرس، نرى منه بيت المقدس أفضل من الدنيا جميعا. تعرف ليش؟ لأن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة وعلم أنه سيموت وجاءه ملك الموت، سأل الله أن يقبضه، أن يقترب من المسجد الأقصى أو من مدينة القدس رمية بحجر. هذه هي القدس، أرض مباركة شرفها الله عز وجل وفضلها. فقضية القدس ليست قضية شعب وليست قضية أرض، إنها قضية أمة وقضية دين. هو لماذا اليهود لما قال لك نعمل لهم أرض دولة لهم، ما كان يعملوا دولة في أطراف المنطقة العربية مثلا، ياخذوا حتة في المغرب مثلا؟ أنت لما يكون لك عدو وأنت تعرف أنه لا يحبك وأنت لا تحبه ولا تطيقه، وهذا العدو مش شخص، لا ده عائلة، تروح تعيش في وسطهم ليه يعني؟ أتوا في قلب المسلمين، ودي مغامرة، مغامرة كبيرة انهم يجي في وسط المسلمين. لكن الأرض دي أقدس أرض على وجه الأرض عند اليهود. لا تظن أن اليهود سيفرطون في شبر من تراب القدس، لا، ما دام فيهم حياة لن يخرجوا منها أبدا، لن يخرجوا منها إلا بالحرب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عنها الله عز وجل من قبل. لأن هذه المدينة كما قلت عندهم مدينة مقدسة جدا، لها قلب الدنيا، إلا فيها عظماءهم وأنبياءهم، فلن يفرطوا فيها. السؤال الثاني، كيف استطاع اليهود أن يحتلوا القدس؟ وده سؤال عجيب جدا، لأن أنت لو جيت تنظر إلى المسلمين مقارنة باليهود، اليهود اللي في العالم كلهم مقارنة بكل المسلمين الآن، نسبة المسلمين في الدنيا 23% من سكان العالم، نسبة اليهود 20% من 100%، يعني المسلمين أدي اليهود 250 مرة أمام كل يهودي 250 مسلم. فمش بالكسرة العددية، كيف استطاع هؤلاء أن يدخلوا وسطنا؟ كان بعض العلماء يقول والله لو أن كل مسلم نفخ نفخة فجمعنا هذه النفخات، هذه النفخات جمعناها ورمينا بها على اليهود لطار يهود الدنيا جميعا. انت بتتكلم في 1,000,000,000 و600,000,000,000 نفخ تطيرهم. كان يقول لو أن كل مسلم ألقى على اليهود بنعله القديم لجعلنا لهم قبرا من النعال، لو أن كل مسلم بصق بصقة أعزكم الله على اليهود لأغرقناهم. العدد كبير جدا، عدد المسلمين، أنت بتتكلم عن 57 دولة مسلمة، ده غير المسلمين اللي في الدول غير المسلمة، يعني المسلمين في الصين أكثر من 200 مليون،
الأقلية المسلمة في الصين والأقلية المسلمة في الهند أكثر من 200 مليون. فأنت بتتكلم في عدد رهيب، ودول وهي دولة مزعومة هي ليست دولة، هي عصابة، ومع ذلك 57 دولة مش قادرة عليها، 1,600,000,000 مش قادرين على 7 مليون، أو عفوا 6,377,000، ده عدد اليهود اللي في فلسطين. تعرف المثل الشعبي بتاع المصريين، العدد في الليمون مش بالعدد. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن هذا الواقع، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ما كان في اتفاقية اسمها اتفاقية سايكس بيكو في القرن الماضي، بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مين اللي ياخد، كل واحد ياخد حتة من الطرد. دي تقول انا اخد مصر، وتقول انا اخد الشام، ودول يقول انا اخد العراق، وبيقسموا مع بعض كأنهم يأكلون سريدا. قالوا من قلة نحن يومئذ، معروف يقول لك فلان ده له عزوة، له عائلة فيحتمي بها، أما اللي مالوش حد ضعيف. فبيقول لك هو إحنا يعني شوية يعني عدد ضعيف، قال لك لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعرف المناطق الصحراوية مثلا، زي لما كان حصل سيل مثلا في صحراء في جدة ولا في منطقة من المناطق اللي فيها صحراء، وينزل سيل كبير، بعد أسبوع البلد كانت غرقانة وناس ماتت، بعد أسبوع تلاقيش حاجة، أين ذهب السيل؟ خلاص، هذا غثاء كغثاء السيل، سيل كبير لكن في الحقيقة ما فيش موجود أصلا. ممكن تلاقي بحيرة صغيرة كده وتظل بقية سنين طويلة وهي مياه، مياه قليلة، وسيل جارف، مياه كثيرة جدا ولا قيمة لها، لأنها لا قيمة لها لأنها تذهب سريعا. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طب اليهود أخذوا القدس لأنهم شجعان؟ احنا اتفقنا ان مش مسألة كسرة، احنا اكثر. طب شجاعة؟ هم اشجع منا. كذبت، ليس اليهود بشجعان، لا كانوا ولن يكونوا. ده اليهود مع موسى عليه السلام لما اخذهم وذهب الى الارض المقدسة اللي هي القدس، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، طالما هم هناك إحنا مش داخلين، ما عندناش الشجاعة. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لو سابوا البلد وطلعوا إحنا نروح بقى إيه؟ نقعد. طب روح حارب شوية. قال لك لا، نحارب إيه؟ لو طلعوا ندخل. ذكرهم مرة ثانية، قال لك انت هتوجع لنا دماغنا، اذهب انت وربك فقاتلا، احنا قاعدين هنا مستنيين، كما روح انت وادع ربنا كده وينصرك، واما تفتح البلد احنا بقى ندخل. هم دول اليهود. قال كم واحد؟ رجلان، رجلان من الذين يخافون، انعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب. لما ذهب بعدين الملك يقاتل، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال وان لا تقاتلوا؟ فكر انت وهو، انت جبان. قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ما هو الايه، الجبارون هؤلاء اخرجوهم من الديار وطردوهم وشردوهم واستولوا على ارضهم، فقال لك ازاي احنا ما نحاربش؟ لازم نحارب. ابعث انا ملك بس وملكش دعوة. انت بتتكلم بنو اسرائيل دول، خلي بالك مش 200 نفر ولا حاجة، امة. بعث الله لهم ملك، ملك، الملك ده ربنا اوحى اختار فلان ده
إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا. بدأوا يتنزحهم لنا. إحنا لسه ما حاربناش على لسه الملك جاي اهو. أنت قلت بعث لنا ملك. طب الملك طالوت. قالوا إزاي بطالوت؟ ده راجل فقير وغلبان وإيه؟ ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. مش عاجبهم برضو. مش مقتنعين. جاب لهم آية معجزة علشان يصدقوا إن ده جايبه ربنا وهو اللي اختاره. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. خلاص بقى هم اللي طلبوا إن هم يحارب وجالهم ملك ونفسهم يستردوا أرضهم وأولادهم أسرى. طلعوا حاربوا. طالوت عارف قومه كويس. قال لك احنا نختبرهم نشوف مين اللي هيصبر معانا وهيكون شجاع ومين الجبان اللي مش هيصبر ويرجع من بدري. عشان ايه؟ لما ترجع بدري قبل ما تقع الراس في الايه؟ في الفاس والدنيا تبوظ. اذا انت شجاع خلاص تعال معانا. اذا انت جبان اطلع من بدري قبل ما نقف قدام الاعداء وترجع واحنا بنحارب تخزل الجند. قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ده مش بيعذبهم ولا حاجة. ده بس عاوز يختبر قوة التحمل. ما انت ازاي هتكون شجاع وانت مش عندك صبر اصلا. فشربوا منه الا قليل منه الا قليلا منه. ثبت معاه كم بني ادم من بني اسرائيل؟ زي ما قلت لك انت بتتكلم عن امة كبيرة مش 200 واحد ولا حاجة. ده ايام يعقوب عليه السلام كانوا قوم لهم عدد. تتكلم بقى في أيام بعد موسى عليه السلام. ثبت معاه عدد الذين كانوا مع النبي في بدر 318 رجلا والباقيين قال كل سنة طيب. الجبن عندهم كانوا جبناء وهم الآن جبناء ولن يكونوا شجعان أبدا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طيب إزاي خدوا القدس برضو؟ لا عندهم عدد كتير ولا عندهم شجاعة. خدوها بالسلاح. ما أغنى عنهم أسلحتهم يوم خيبر. شوف بيقول لك كيف الآية. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. كان عندهم حصون قوية جدا. هات أقوى جيش ما يعرفش يدخل على خيبر. حصون قوية وعندهم معدات يحاربوا بها وهم جوا الحصن مش موجودة في البلد اللي عندهم بس. لذلك الآية بتقول لك وده كلام ربنا دقيق جدا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونه. طيب لا مال لا عدد ولا شجاعة ولا قوة سلاح أيضا. طيب ما هو السر في احتلال هؤلاء الشرذمة للقدس؟ من وجهة نظري السبب نحن. السبب ضعفنا. أعداؤنا ليسوا أقوياء لكننا ضعفنا. لما تقرأ في تاريخ الإسلام فتوحات الشام والعراق وإيران والمناطق هذه تتعجب لكن لا تستغرب. لما يرسل عمر وعمر بن العاص إلى عمر يريد المدد قال له أرسلت إليك 4000. هو كان معه كم ألف ويبعت له كمان 4 يفتحوا مصر كلها. قال له وعلى رأس كل 1000 رجل 1000. زبير بن العوام منهم. رجل 1000 هو ده. كان الصحابة 120,000 وعدهم 200,000 وينتصرون. ما كان عندهم قوة سلاح. لما كانوا بيحاربوا الروم والفرس كانوا يرون أسلحة ما كانوا يسمعون عنها. أنت لازم تعيش الموقف. لما كان الصحابة في فتوحات الشام والعراق كان كأن بالضبط زي أنت بتحارب الآن سوريا روسيا وأمريكا بالضبط. أقوى قوة في العالم الفرس والروم. في كام سنة؟ 20 سنة أزالوا الفرس والروم. ما عادش في حاجة اسمها إمبراطورية الفرس خالص والروم تقلصت إمبراطوريتهم.
لما كانوا أقوياء بدينهم. تعرف يذكرون في التواريخ أن خالد بن الوليد لما قالوا خذ كل السم، أنت بتقول عندك قوة إيمان، أخذ السم وأكل ولم يصبه شيء بقوة الإيمان. ويذكرون في التاريخ أن العلاء بن الحضرمي مشى على النهر ومعه الجيش، دعا الله ومشى على الماء، كان معهم الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن اليهود أخذوا القدس لأنهم أقوياء، هم أجبنوا مما تتخيل، وإن كانوا يتحكمون في العالم الآن لكنهم ضعفاء جدا. نحن أقوياء بالله عز وجل، ضعاف لا نساوي ذرة، ليس لنا ذكر في الدنيا، شرذمة، عايشين على هامش الدنيا إذا بعدنا عن الله وعن دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السؤال الذي بدأناه، هل يفتح المسلمون القدس؟ نعم، هذا وعد الله، ده مش وعد بلفور، ده وعد ربنا، وإن الله لا يخلف وعده أبدا، وهذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفناه إلا وفيا، ما أخلف وعدا قط. الوعد في القرآن مذكور في الآيات التي قرأتها أول الخطبة، الوعد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تعرفونه، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في قتال وحرب، لمن الغلبة؟ قال فيقتلهم المسلمون، يهزمونهم، ووالله كأني باليهود، يقتلون شر قتلة، ويؤسرون وهم في ذلة ومهانة، يحاولون الفرار والاختباء، لكن أن لهم الفرار، وقد سلط الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد. فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي، هو ده عدته، يختبئ. احنا يا اخوانا ما فيش حرب حصلت حقيقية بينه وبين اليهود، في الحقيقة ما حصلت حرب، كلها مناوشات خفيفة، لكن لو حصلت حرب حقيقية ومعنا قوة الإيمان، دي أولا، مش قوة السلاح، السلاح ده واحد بيتكلم في السياسة بيفهم عني والكلام ده يعرف يحسب لك، احنا سياسة هلكين مش ضيعين، لن تقوم لنا قائمة أبدا من المنظور السياسي، لأن انت بتتكلم احنا الوضع مش محتاج اقتصاديا وماليا وعسكريا، هم أقوى منا بكتير، ده بيتجسسوا على رؤساء دول، هنعمل ايه معاهم؟ لكن احنا عندنا حاجة واحدة هي اللي تغلب، قوة الإيمان هي التي تقهر كل جن. تتعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ونصرت بالإيه؟ بالرعب مسيرة شهر، أول الجيش ما يعرف أن النبي رايح له قبلها بشهر، تخرج قلوبهم من أفئدتهم، تملأ قلوبهم فزعا ورعبا، ده النبي جاي، محمد عليه الصلاة والسلام جاي لحربنا، ويعني ايه جاي لحربكم؟ انتم اقوى جندا وسلاحا واكثر عددا، لكن ايه؟ نصرت بالرعب. الشجاعه وقوه الايمان هي التي تغلب. فالمسلمون سيفتحون القدس، هذا وعد الله عز وجل، اما بعد 10 سنين، بعد 20 سنه، 30 40 50، لكن ليس كثيرا ان شاء الله. ما بقي على فتح القدس ليس أكثر مما مضى إن شاء الله، ونسأل الله ألا يحرمنا شرف الصلاة في القدس. طيب، السؤال الذي نختم به، لماذا تأخر النصر؟ لماذا تأخر فتح القدس؟ تعال وارجع إلى الكلام الذي قلناه أول الخطبة، بعثنا عليكم عبادا لنا، ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هل أنت عبد الله؟ هل أنت عبد الله حقا؟ بجد يعني أنت عبد لله فعلا؟ خلي بالك في عبد الدينار، النبي كان بيقول كده، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، عبد الخميصة، في عبيد كتير، عبد الهوى. عمرك سمعت عبد الهوى؟ أرأيت من اتخذ إله هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بيعبد نفسه، مش بيعبد صنم، لا ده بيعبد هواه، مزاجه، كل حاجة على مزاجه يعملها. قل لك يعني هي على مزاجه بقى، يمشي بهواه بعقله. أنت عبد الله ولا عبد الهوى؟ هل عبد الله حقا أيها الإخوة ينام عن صلاة الفجر؟ إذا كنا لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا فنقوم لصلاة الفجر، فكيف تظن أننا سنستطيع أن ننتصر على اليهود؟ يستحيل. هذه الأمة هذه الأيام لن تنصر، ولا يجوز أن ينصرنا الله في هذا العصر. الآن لا يجوز أن ينصرنا الله، ما ينفع. الله حكم، حكيم عدل، وحكمة الله تقتضي إن تنصروا الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فتأخر النصر لأننا تركنا أسباب النصر. خذ سبب واحد بس، آية في القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فتنصرون. يبقى أسباب التمكين ذكر هنا ثلاثة أسباب: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله والرسول. طيب هذا المسجد هل كان ممتلئ في صلاة الفجر؟ لا. طيب كيف ننصر؟ والذي صلى الفجر، احفظ هذه، بالله عليك احفظها جيدا. أنا مش بتكلم عن اللي بيصليش يا إخوان، اللي بيصليش ده مختلف، هل هو كافر ولا لا؟ اللي بيصليش ده هالك وضائع وخاسر، إن لم يتدارك نفسه وإن لم يرحمه الله غالبا هو خسران، لأن أول حاجة بتتحسب عليها الصلاة، إذا فلحت هتعدي، فسدت لازم تعدي على جهنم الأول، والعياذ بالله، إلا أن يرحمك الله. اللهم ارحمنا أجمعين يا رب. أنا بتكلم بس عن اللي إيه؟ اللي نام عن الفجر لغاية الشمس ما طلعت وصلى الفجر كمان، يجب أنك تصليه. لكن إذا تعمدت أن تقوم للفجر بعد طلوع الشمس، قال العلماء من صلى الفجر بعدما طلعت الشمس عامدا فقد ارتكب محرما بل أتى كبيرة من الكبائر، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة يوكل به ملك في قبره معه صخرة عظيمة يهوي بها على رأسه فيتدهده الحجر ورأس الرجل، هكذا يعذب في قبره. مش علشان ترك الصلاة، لا، علشان نام عن الصلاة وفوتها عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو بيصلي، احنا بنتكلم عن واحد بيصلي الصلاة الخمسة، ومع ذلك فويل له لأنه يسهو عن صلاته ويؤخرها. هذا سبب من أسباب النصر احنا ضيعناه. الزكاة ذكرت لكم قبل ذلك ان ما فيش حاجة في تشريعات الحكومات الإسلامية في غالبها اسمه الزكاة، وكثير من المسلمين لا يخرج الزكاة. طاعة الله والرسول، أكثر المسلمين لا يطيع الله والرسول في كثير من الأمور. أيها الإخوة، لست متشائما، هناك خير بلا شك، هذا الخير موجود في هذه الأمة. أمتي كالغيث لا يدرى أولها خير أم آخرها خير، لكننا لا ننصر إذا وجد الخير، لا ننصر إلا إذا كثر الخير.
هذا المسجد حتى ننصر لابد أن يكون فيه من المصلين على الأقل 60%
في كل الصلوات. النسبة في الفجر ما تجيش 20%. لست ظالما، أنا كذا أرى المساجد، مسجد تقريبا ممتلئ يعني 10 صفوف تلاقة صف في صلاة الفجر. أعرف أننا بعيدون عن النصر، وأسباب النصر كثيرة جدا وأسباب الهزيمة كثيرة. إذا دققت وفي الواقع ترى أن أسباب الهزيمة تمسكنا بها ولا نريد أن نتركها أبدا. يعني من أسباب الهزيمة في غزوة أحد حتى إذا فشلتم، سبب الهزيمة إيه بقى؟ وتنازعتم في الأمر، اختلفتم وتفرقتم. طب إحنا اختلفنا ولا لا؟ ده إحنا الدولة الواحدة صارت شيعا وأحزابا، مش إن الأمة كلها تفرقت، الدولة ده البيت الواحد تفرق. فإذا أردنا أن نفتح مدينة القدس لنفتح أولا قلوبنا لدين ربنا، لنفتح أبواب المسجد فنعلق قلوبنا بربنا. إن الطريق إلى القدس والله أيها الإخوة يبدأ بالمسجد. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل وفاتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بأنج المستضعفين من المسلمين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين، اشف مرضاهم وداوي جرحاهم واطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فكد له واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.